شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
نعم، يقول قيسلة، وهذا قيسلة ابن مياد كان من الخوارج، كان من النجدات، لكن هداه الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. فلما أراد أن يستفسر من ابن عمر رضي الله عنه، جاءه وهو مستظل بشجرة أراك في يوم عرفة، فسأله هذا السؤال، سأله عن بعض الذنوب وبعض الأمور التي كان يفعلها يظن أنها من الكبائر، يظن أنها من الكبائر. قال فأصبت، يقول يعني خاطب ابن عمر، يقول كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. لماذا قال هذا القول قيسلة رضي الله تعالى رحمه الله؟ لأنه عاش مع الخوارج كما ذكرنا، والخوارج يضخمون الذنوب ويكبرونها ويجعلون الصغائر كبائر والكبائر مكفرة مخرجة عن الملة. لذلك كان يعتقد أنه قد فعل كثيرا من الكبائر، وهي ذنوب صغائر لا تعد من الكبائر، لكن للشدة والتعنيف والترهيب والإرهاب الذي كان يعيشه الخوارج في فكرهم وفي نفسياتهم، ظن قيسلة رحمه الله أن هذه الذنوب من الكبائر. لذلك سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الأمور، فقال له ابن عمر ما هي هذه الذنوب التي تظن أنها من الكبائر؟ قال فذكرتها له وقلت كذا وكذا. قال ابن عمر رضي الله عنه ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، يعني ما ذكرته يا قيسلة ليس من الكبائر. وهنا ابن عمر رضي الله عنه بين له الحقيقة وبين أنه الحق في هذا الأمر، وما هي هذه الكبائر؟ فقال هن تسع. الكبائر الإخوة من الأمور التي يجب أن نقف عندها قليلا حتى نعرف هذه الجزئية المهمة. لا شك يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الدين وأمرنا بأن نتمسك بهذا الدين، هناك بعض الإحرافات، بعض الأخطاء، بعض الذنوب، بعض المعاصي تؤثر في هذا التمسك وفي هذه الاستقامة، فحذرنا الله تعالى منها، من هذه الذنوب، وبين أن هذه الذنوب هي بريد الكفر، بريد النار، طريق إلى جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. وهذه الذنوب يا إخوة التي حذرنا الله تعالى منها تنقسم إلى قسمين، منها كبائر ومنها صغائر. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الذين يجتنبون الكبائر أمرهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى خير، كما قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الصلاة أو الصلوات إلى الصلوات والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. فبين عليه الصلاة والسلام أيضا أن هناك من الذنوب ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. والكبائر أيها الأخوة من أخطر الذنوب، هي أخطر شيء على العبد، ولذلك كثر التحذير عنها في القرآن والسنة، كثر التحذير من الكبائر في القرآن والسنة، في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في تحديد مفهوم هذه الكبائر، ما هي هذه الكبائر؟ هي كل ذنب أو هناك ذنوب معينة هي من الكبائر وغيرها ليس من الكبائر؟ وبناء على اختلاف في المفهوم، في مفهوم الكبائر، اختلفوا في عد هذه الكبائر، هل يمكن أن نعدها؟ هل لها عدد محدود محصور أو ليست بمعدودة؟ طبعا الكلام في هذا الأمر طويل جدا، واختلف العلماء في تعريف الكبائر إلى تقريبا 60 تعريف من التعاريف، لكن أذكر لكم يا أخوة ما يمكن أن يقال أنه أصح هذه التعاريف وهو الذي ارتضاه جمع كبير من المحققين. فالكبائر إذن تعريفها أيها الإخوة، وأصح التعريف في الكبائر هي أنها كل ذنب أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة بنص صحيح، أو عظمت مفسدته وفحشه بما يماثل المنصوص عليه. هذا هو يعني بما يمكن أن يقال إن شاء الله أنه أصح التعاريف في تعريف الكبيرة، وهو أجمعها، وهو الذي عليه كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق وأهل العلم. كل ذنب أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة بنص صحيح، أو عظمت مفسدته وفحشه بما يماثل المنصوص عليه. طبعا شرح التعريف وبيان ما يدخل في التعريف وما يخرج هذا أمر يطول، لكن يعني اختصارا للوقت أنا أحب أيضا أن تكون الأمور مضبوطة كما ذكرنا في الخوارج، وذكرنا صفات تكون معروفة بالنسبة لكم إن شاء الله وتتضح صورة الخوارج. أيضا أريد أن أعطيكم أيضا بعض الضوابط وبعض الصفات حتى تتضح هذه الكبائر وتكون معروفة، بحيث أنك إذا أخذت هذه الضوابط وفهمتها تعرف هذا الذنب هل هو كبير أو لا، وهذا أفضل من قضية الدخول في تعاريف والدخول في تفصيلات قد لا تفيد وقد تشتت موضوع بيان الكبائر. فأنا إن شاء الله أعطيكم الآن بعض الضوابط وبعض الصفات المهمة، أو إن شئت قلت هي كليات أو قواعد مهمة في بيان معرفة الكبائر. فحينما تأخذ هذا الضابط وتخضعه وتأخذ هذا الذنب وتخضعه على هذا الضابط تعرف هل هو كبير أو لا. فنستخلص من النصوص الإخوة من القرآن والسنة بعض هذه الضوابط، وإن كانت هي ضوابط يعني كثيرة، لكن حاولت أن أجمع أهمها وأشهرها التي بها بإذن الله نعرف هذا الذنب مثلا هل هو كبير أو لا بهذه الضوابط وهذه الكليات والقواعد. فأولا ما نص القرآن على أنه كبير وعظيم، هذه كبيرة، ما نص القرآن على أنه كبير وعظيم هذه كبيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني قذف البريء أو اتهام البريء بالظلم بالزنا أو اللواط أو غير ذلك، قذفه واتهامه والافتراء عليه كبير من الكبائر. لماذا؟ لأن الله قال فيه وهو عند الله عظيم. أيضا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فكل ما نص الله تعالى عليه أنه كبير أو عظيم فهو من الكبائر. ثانيا ما نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كبير فهو من الكبائر، والنصوص بذلك كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قد ورد مرفوعا كما سيأتي في التخريج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذا ما نص النبي عليه أنه كبير فهو من الكبائر. ثالثا ما لعن فاعله في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما جاء فيه اللعن على فاعله في القرآن هذه كبيرة من الكبائر، وما جاء اللعن أيضا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كبير من الكبائر. أعطوني مثال على ما جاء اللعن في القرآن، مثل إيش؟ هات السنة إيش؟ لعن الله من ذبح لغير الله. طيب إذا هذا كبيرة، كيف عرفنا أنه كبيرة؟ لنص النبي عليه الصلاة والسلام على أن فاعل ذلك ملعون من القرآن. الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، الظلم من أكبر الكبائر. كيف عرفنا هذا؟ لأن الله لعن الظالمين إلى غير ذلك. أنا أعطيكم ضوابط أنتم تطبقوها على ما ترون من الذنوب، إذا ورد إذا قابلك ذنب مثلا تريد تعرفه كبيرة طبق عليه هذه الضوابط وهذه النصوص حتى تعرف ذلك بإذن الله عز وجل. رابعا كل ما وجب فيه الحد والقصاص في القرآن والسنة فهو كبيرة من الكبائر. مثل ما ورد في الزنا، مثل ما ورد في الخمر، مثل ما ورد في القذف، سيأتي إن شاء الله قذف المحصنة إلى غير ذلك. فكل ما ورد فيه أنه عقوبة أحد أو قصاص أو قتل النفس المسلمة مثلا، فهذا كبيرة من الكبائر. خامسا، كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين، كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، إيش بعدين؟ وما أولئك بالمؤمنين. هذه من الكبائر العظيمة عند الله، أن تتولى عن الدين وتبعد عن تحكيم كتاب الله. أيضا في السنة ورد كذلك، في السنة: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. فإذا كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين فهو كبيرة من الكبائر. سادسا، هذه السادسة ولا سادسا، ما ورد الوعيد عليه في الآخرة، ما ورد الوعيد عليه في الآخرة، وهذا يشمل ما ورد فيه غضب الله عز وجل، أن الله يغضب على فاعله. مثل ماذا؟ ارفع صوتك ما أسمع. أكمل: خالدا فيها وغضب الله عليه. فكل ما ورد أن الله غضب على فاعله فهو كبير في الآخرة. أيضا ما ورد أيضا من الوعيد: أو توعد بالعذاب الشديد، يعني توعده الله بالعذاب الشديد يوم القيامة. مثل ماذا؟ ما توعد الله عليه بالعذاب الشديد؟ الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة عذاب عظيم. توعده الله بالعذاب العظيم الشديد. أيضا: أو توعده الله بدخول النار، أنه سيصليه نارا، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال إيش؟ وسيصلون سعيرا. هذه كبيرة من الكبائر، نعرف أنها كبيرة من الكبائر بهذا الوعيد الشديد. أو بين الله عز وجل أو بين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة ولن يشم ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فكل ما ورد فيه هذا النص فهو من الكبائر. أو توعد بالعقاب بالنار كما ذكرنا. سابعا، ما وصف من المعاصي بأنه فاحشة، ما وصف من المعاصي بأنه فاحشة، كما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة فاحشة. فكل ما ورد في ذنب من الذنوب في القرآن أو السنة أنه فاحشة فهو من كبائر الذنوب، فاحذر ذلك، احذروا هذه الكبائر أيها الإخوة، لأن الله عز وجل إذا أتيته وأنت لم ترتكب هذه الكبائر فإن ذنوبك الصغائر سيغفرها الله لك برحمته وعفوه سبحانه وتعالى، كما قال الله: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن إن جئته بالكبائر فأنت تحت المشيئة، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. أما إن جاءه الواحد بالشرك هذا لا يغفر له البتة، كما سيأتينا إن شاء الله في الكبيرة الأولى وهي الشرك. إذن ما وصف بأنه فاحش فهو من الكبائر. ثامنا، ما وصفه القرآن بأنه رجس من عمل الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تاسعا، أو الضابط التاسع والإخوة، ما وصف مرتكبه بأنه فاسق، بأنه فاسق، أو وصفت المعصية بأنها فسق. مثل ماذا؟ تذكرون شيء؟ يقول الله عز وجل: حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم إلى آخره، إلى أن قال في آخر المحرمات قال: ذلكم فسق، ذلكم فسق، يعني أكل الميتة، أكل الموقوذة المتردية النطيحة، لمن يأكل ذلك وهو متعمد ويعرف الحكم فإنه قد فسق بذلك وارتكب كبيرة من الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. العاشر ما ورد في النص أن الله لا يحب فاعله، أو أن الله يبغضه، أو لا ينظر إليه، أو لا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. مثل ماذا؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، فجر الإزار من الكبائر. لماذا؟ لأنه متوعد يوم القيامة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فكل ذنب وردت فيه هذه الصفات أن الله لا يحب فاعله، مثل ماذا؟ والله لا يحب الخائنين مثلا. فما ورد فيه أن الله لا يحب فاعله، أو أن الله يبغضه، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه، فهي من دلائل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. الحادي عشر أيها الإخوة ما ورد أن الله ورسوله بريئان، أو أن الله بريء من هذا الأمر، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الأمر، أو يقال برئت منه الذمة، أو برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ تدلنا دلالة واضحة على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. مثل ماذا؟ أيوة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وفي الحديث أيضا من السنة من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وفي الحديث أيضا نعم، الضابط الثاني عشر ما ورد أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة. الله أكبر، من يقوى على هذا؟ من يستطيع، من يتحمل أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة؟ من يتحمل عذاب الله سبحانه وتعالى؟ من يقوى على أن يكون الله خصمه يوم القيامة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. من الأدلة على هذا أيها الإخوة الحديث القدسي المشهور، يقول الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل أعطى إنسانا آخر عهد الله وميثاقه ثم غدر به، هذا خصمه الله يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله العافية. رجل باع حرا، إنسان حر، وبعته وأكلت ثمنه، هذا خصمك الله يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا حتى إذا انتهى من عمله لم يعطه أجرا، هذا خصمه الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا أيها الإخوة من الضوابط المهمة نسأل الله أن لا يكون الله خصمنا يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. الأمر شديد أيها الإخوة، الأمر عظيم. بعض الناس يستهين بالذنوب، بالمعاصي، بالسيئات، بالصغائر، بالكبائر حتى الصغيرة، إذا استهنت بها وإذا استخففت بها فإنها تكاد تنقلب كبيرة. لماذا؟ لأنك استخففت بي ليس بالمعصية بل بمن عصيته سبحانه وتعالى. وكما قيل ما أصر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. حتى الصغيرة أخي الكريم إذا أنت أصريت عليها وأنت على علم تعلم أنه ذنب وأنها معصية وأنت تصر على هذا على هذه المعصية وتستخف بالله عز وجل وتعلم أن الله رقيب عليك يرى مكانك ويسمع كلامك ويرى حالتك ثم تعصيه سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله ينظر إليك. هذا استخفاف بالله عز وجل، استخفاف بمقام الرب عز وجل. ليس في القلب هيبة ولا مراقبة لله ولا خشية لله عز وجل. فحتى الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة نسأل الله العافية. لماذا؟ ليس لأنها صغيرة صارت كبيرة، لا، لما يحيط بها من قرائن ومن دلائل تدل على خلو القلب من عظمة الله، تدل على خلو القلب من مراقبة الله والخوف من وخشيته سبحانه وتعالى. أيضا من الضوابط والإخوة التي نعرف بها أن هذه كبيرة أو لا، وهو ضابط مهم أيها الإخوة، إذا كان هذا الذنب واقعا في ضرورة من ضروريات الدين فهو كبيرة من الكبائر. إذا كان هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان أو الذي تسأل عنه إذا كان واقعا في ضرورة من ضروريات الدين فهو كبيرة من الكبائر. الضروريات خمس التي جاء الإسلام بحفظها والتشديد عليها، بل جاءت الشرائع كلها بحفظها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. هذه الضروريات الخمس يسميها العلماء بالضروريات الخمس. فالدين ثلاثة مجالات، الدين ثلاثة مجالات: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. وجاءت الشريعة بالحفاظ على هذه المجالات الثلاثة، لكن الضروريات بالدرجة الأولى. فجاء الإسلام وجاءت الشريعة بحفظ الدين، كل ما يحفظ الدين ويمنع عنه التشويه ويمنع عنه إيصاله إلى الناس فالإسلام جاء به. كذلك جاء الإسلام بحفظ النفس، جاء الإسلام بحفظ المال، جاء الإسلام بحفظ العقل، جاء الإسلام بحفظ العرض. فكل ذنب يضر هذه واحدة من هذه الضروريات أو يؤثر فيها أو ينتهكها فإنه كبير من الكبائر. الدين مثلا، ما هو أعظم شيء ينتهك هذه الضرورية؟ الشرك. ينتهك هذه الضرورية ويؤثر فيها، لذلك جاء الإسلام بجعل الشرك من أكبر الكبائر. النفس مثلا، ما هو الشيء الذي ينتهكها أو يؤثر فيها؟ القتل. فالقتل إذا من الكبائر. كيف عرفنا من الكبائر؟ بنصوص أخرى، لكن بهذه القاعدة غير الضابط، لأنه ينتهك هذه الضرورية، ينتهك ضرورية النفس، حفظ النفس. مثلا العقل، ما هو الشيء الذي ينتهك ضرورية العقل ويؤثر فيها تأثيرا كبيرا؟ الخمر. ويلحق بالخمر أيها الإخوة المخدرات وكل ما يغير العقل ويزيل العقل عن مكانه. المخدرات بأنواعها، أنواع كثيرة جدا، تلحق بالخمر وتعتبر من أكبر الكبائر. فإذا لماذا حرم الله الخمر؟ لأنه يضر بالعقل ويؤثر على العقل، وحفظ العقل من ضروريات الشريعة ومن ضروريات الدين. مثلا المال، ما هو الشيء الذي يؤثر على المال وينتهك هذه الضرورية؟ السرقة، النهب، الانتهاب، الاختلاس، الغدر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، وكلها ستأتي إن شاء الله. العرض، حفظ العرض من ضروريات الدين. ما هو الشيء الذي يؤثر على هذه الضرورية المهمة العظيمة؟ الزنا مثلا، اللواط نسأل الله العافية والسلامة، القذف، اتهام الأبرياء بالزنا، اتهام باللواط إلى غير ذلك، يعني له آثار سيئة ستأتي إن شاء الله في الحديث عن الكبائر. إذن هذا من الضوابط المهمة، من الضوابط المهمة. كل ذنب الآن يأتيك اعرضه على هذه الضوابط، على هذه الضروريات الخمس. إذا أثر في واحدة من هذه الضروريات الخمس فهو كبيرة من الكبائر، فهو كبيرة من الكبائر. أيضا الضابط الرابع عشر، كل ما كان فيه إفساد عام ومناقضة للمصلحة العامة للإسلام والمسلمين فهو كبيرة من الكبائر.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.